إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل درسنا في شرح أحاديث عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وكنا قد وقفنا على حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. هذا الحديث يستفاد منه فوائد، فمن فوائده يؤخذ منه فضيلة الصيام تطوعا إذا كان في الغزو، أي في غزو الكفار، ويؤخذ منه أن العمل الذي يراد به وجه الله تعالى يكون له فضل عظيم وتأثير كبير، فالمباعدة بين وجه الصائم وبين النار مسافة 70 خريفا هذا فضل عظيم وثواب كبير. كذلك استفاد من قوله في سبيل الله، يحتمل أن يكون المراد به صيام يوم تطوعا، أي ليس بواجب مع الإخلاص، ويحتمل أن المراد به أن يكون في الغزو للكفار، وهو الذي يطلق عليه في سبيل الله. قال شيخنا رحمه الله الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: لكن يظهر أن هذه الفضيلة إن كان المراد بها في سبيل الله الجهاد فإنه يكون مقيدا بما لم يدن القتال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عزم على المجاهدين حين اقترب العدو أن يفطروا. كذلك مما أفاد به الشيخ ابن باز رحمه الله على هذا الحديث، قال الشيخ ابن باز: وهذا الحديث معناه والله أعلم في سبيل الله يعني في طاعة الله، من صام يوما يبتغي وجه الله والدار الآخرة فله هذا الأجر العظيم، وهو من أسباب بعده من النار والسلام من دخول النار. والصيام من أفضل الأعمال ومن أفضل القرب، وهو جنة للعبد من النار إذا صامه ابتغاء وجه الله، لا رياء ولا سمعة ولا لمقصود آخر، بل ابتغاء وجه الله تعالى فله هذا الأجر العظيم. وقال بعضهم يقول الشيخ ابن باز في سبيل الله أي في الجهاد، ولكن ليس بظاهر، لأن الجهاد مأمور فيه بالإفطار، المجاهد مأمور بالإفطار لأنه أقوى له على الجهاد، جهاد الأعداء، إذا أفطر يكون أقوى له على جهاده. لكن المراد والله أعلم يقول الشيخ ابن باز أن الإنسان إذا صام يوما في سبيل الله أي في طاعة الله ابتغاء مرضاته، لا رياء ولا سمعة ولا لمقاصد أخرى، بل صامه ابتغاء وجه الله، فهو من أسباب دخول الجنة. وصوم التطوع فيه خير كثير وفضل كبير، أما الواجب فرمضان فقط، والكفارات كذلك فريضة، لكن إذا صام يوما في سبيل الله في طاعة الله نفلا فله أجر عظيم، وهو من أسباب السلامة من النار. إذا كان هذا الفضل في صوم التطوع، فصوم النفل أفضل وأعظم. قال العلامة السعدي رحمه الله في شرحه على هذا الحديث: فيه فضل عظيم، لأنه جمع بين عبادتين الصيام والجهاد. يقول الشيخ السعدي رحمه الله: ومحل ذلك إذا لم يضعفه عن الجهاد، فإن أضعفه عن الجهاد فتركه أولى، لأن الجهاد أفضل منه، لأن الجهاد أفضل منه. الحديث الذي بعده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر من رمضان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان منكم متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال: من اعتكف معي فليعتكف في العشر الأواخر، فإني أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطيب من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها من كل وتر. فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوقف المسجد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح 21، من صبح 21. هذه الأحاديث يستفاد منها فوائد. من فوائدها أن السبع الأواخر من العشر الأخيرة من رمضان هي أرجى ما يكون لليلة القدر، وقد ورد ما يدل على أنها تتحرى في العشر الأواخر وفي الوتر، وهذا أخص، إذ إن السبع الأواخر تبدأ من ليلة 21. ولكن إذا قلنا إنها تتحرى في الوتر، يقول شيخنا النجم رحمه الله: فهل الوتر معتبر بما مضى أو بما بقي؟ فإن كان الوتر معتبرا بما مضى فإن ليالي رجاءها 21 و23 و25 و27 و29. وإن قلنا إنها تعتبر بما بقي فإن ليلة 22 تاسعة تبقى، وليلة 24 سابعة تبقى، و26 خامسة تبقى، و28 ثالثة تبقى. والخلاف في ليلة القدر هل هي في رمضان أو في الحول كاملا، وإذا قلنا إنها في رمضان فهل هي ليلة معينة أو أنها تتنقل؟ ذهب الجمهور من أهل العلم أنها في رمضان، كما قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وليلة القدر أنزل فيها القرآن، والقرآن أنزل في رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. واختلفوا في مظنتها، فمنهم من قال ليلة 17 التي صبيحتها وقعت موقعة بدر، ومنهم من قال 21، ومنهم من قال 23، ومنهم من قال ليلة 25، ومنهم من قال ليلة 27. وقد كان أبي بن كعب يقول إنها ليلة 27. وقد ذكر الحافظ ابن حجر الأقوال فيها وأوصلها إلى فوق 40. والقول الصحيح أنها في رمضان، وأنها في العشر الأواخر من رمضان. ولكن هل هي ليلة معينة، ليلة بعينها، أو تتنقل؟ محل خلاف بين أهل العلم. فنقول هي قطعا في العشر الأواخر، من قام كل العشر الأواخر قطعا يدرك ليلة القدر. أما هل هي معينة أم تتنقل؟ فقلنا العلماء اختلفوا في ذلك. فمن العلماء من قال إنها ليلة بعينها، قال شيخنا النجمي رحمه الله، والقول الصحيح فيما يظهر أنها ليلة بعينها، إذ لو كانت تتنقل لما كان لقوله صلى الله عليه وسلم: أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين في صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها بكل وتر. فقوله أريت هذه الليلة ثم أنسيتها فائدة، فإنها لو كانت متنقلة ما قال هذا، يقول شيخنا النجمي فإنها لو كانت متنقلة. وعلى هذا فالصحيح يقول الشيخ أنها معينة، وأنها في رمضان، وأنها في العشر الأواخر، بل في السبع الأواخر، هذا ما تقتضيه الأدلة، هذا ما رجحه شيخنا النجمي رحمه الله. ورجح بعض أهل العلم أنها تتنقل، وهو ما رآه أبو قلابة رحمه الله، ويفتي به الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين، أنها تتنقل في العشر الأواخر. واستدلوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إني أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين، فكانت في ذلك العام ليلة 21. وسواء قلنا أنها تتنقل أو ليلة بعينها، هي قطعا في العشر الأواخر، وهي في السبع الأواخر أرجع، التمسوها بالسبع الأواخر، يقول صلى الله عليه وسلم: ليلة 25، ليلة 27، ليلة 29. وكان أبي بن كعب يقسم أنها ليلة 27، وأرجاها ليلة 27. فالإنسان يجتهد في العشر الأواخر، وقطعا إذا قامها يدرك ليلة القدر. قال صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر، في الوتر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الوسطى من رمضان طلبا لليلة القدر، وكان يحسبها في العشر الأوسط، وبعد ذلك اعتكف في العشر الأواخر. أخبر بأنها في العشر الأواخر بما رأى من تواطؤ رؤيا أصحابه، فأمر بتحريها في العشر الأواخر، ثم أمر بتحريها في السبع الأواخر، والعمل على الأخص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر بها عينا، أو أنه قد أخبر بها مؤخرا ثم أنسيها لحكمة أرادها الله. ولهذا أرى رؤياكم في الحديث قد تواطأت على السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرى في السبع الأواخر. وجاء في الحديث الآخر: إني خرجت لأخبركم فتلاحى فلان وفلان، اختصموا بعض الصحابة، فأنسيتها. ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح أن مما يستفاد من الحديث أن الملاحاة والمخاصمة والمنازعة تذهب العلم، تذهب العلم، وهذا واقع. تجد من يدخل في الجدل العقيم الذي لا ينتج عنه فائدة ولا علم، وليس وراءه مصلحة، يحرم العلم، يذهب وقتهم في الجدل والقيل والقال. كذلك يستفاد من الحديث الذي بعد حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط، يستفاد منه فوائد. أولا، يؤخذ منه مشروعية الاعتكاف، ويؤخذ منه تأكده في رمضان لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ويؤخذ منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الوسطى من رمضان، كأنه كان يظن أن ليلة القدر فيها، ثم أخبر أنها في العشر الأواخر. ويؤخذ منه أنه لما أراد أن يخرج من اعتكافه بتمام العشر الوسطى، أتي فقيل له: ما تطلب أمامك؟ يعني ليلة القدر في العشر الأواخر. ويستفاد منه أنه قال لأصحابه: من اعتكف معي، يعني في العشر الوسطى، فليعتكف معي في العشر الأواخر، والمقصود فليواصل. ويستفاد من قوله: فلقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، أن المصلحة الدينية في في نسيانها، ليجتهد الناس في طلبها فيكثر من العبادة والأجر على قدر النصب. يؤخذ من قوله ولقد رأيتني أسجد من صبيحتها في ماء وطين، استدل به من رأى أنها ليلة 21. يؤخذ من قوله فالتمسوها في العشر الأواخر أن ليلة القدر في العشر الأواخر، ويؤخذ منه بطلان القول بأنها في غيرها. يؤخذ من قوله والتمسوها في الوتر منها أنه تخصيص بعد تخصيص، أن ليلة القدر في العشر الأواخر خاصة وفي الوتر من العشر الأواخر خاصة، وهي 21 و23 و25 و27 و29. قد سبق معنا كلام العلماء في الوتر، هذا الوتر يعتبر بما مضى فيكون 21 إلى آخره، أو يعتبر بما بقي فيقال ليلة 22 لأنها التاسعة تبقى، وليلة 24 لأنها السابعة تبقى إلى آخره. وأقول، يقول شيخنا النجم رحمه الله، أنه لو كان الأمر على ذلك ما قال والتمسوها في الوتر منها فائدة، إذ إن الوتر ضد الشفع، والذي هو ضد الشفع 1 و3 و5. أما ما زعمه هذا القائل فهو يقع على الذي يعتبر شفعا، لأن العبرة بما مضى لا بما بقي. كذلك مما أفاد به سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله على هذه الأحاديث أنها تدل على إثبات حصول ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وقد دل القرآن على أن ليلة القدر حق وأنها واقعة، وأن الله أنزل فيها القرآن إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر، ليلة عظيمة، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، اجتمع فيها من الشرف العظيم، أنزل الله فيها القرآن وهو أعظم كتاب وأشرف كتاب، وأنزل على أشرف نبي، على أفضل نبي وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وأنزل في أفضل ليلة وفي أفضل شهر وهي ليلة القدر، يقول الشيخ ابن باز رحمه الله، من شهر رمضان، وفي أفضل مكان وهو مكة المكرمة، فاجتمعت له أنواع الشرف المكاني والزماني، وكونه على أشرف الأنبياء وأفضلهم وخاتمهم صلى الله عليه وسلم، وبين سبحانه أنها مباركة وأنها يفرق فيها كل أمر حكيم، أي ما يكون في السنة تقدر فيها حوادث السنة تفصيلا من القدر السابق، وهذا من آيات الله وحكمته. كذلك يؤخذ من قوله فلتحرى في السبع الأواخر، يعني هي آكد من غيرها السبع الأواخر، وقد تقع في الأولى والثانية والثالثة، لكن في السبع الأواخر آكد من غيرها، يقول الشيخ ابن باز. كذلك يقول الشيخ ابن باز في حديث عائشة وأبي سعيد الدلالة على أنها تقع في العشر الأخيرة من رمضان، ولكنها في الأوتار آكد 21 23 25 27 29. هذه الأوتار آكد من غيرها، وقد تقع في غير الأوتار كما في الحديث الآخر، في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى، أو 3 تبقى، إلى أن قال في آخر ليلة. فالمشروع للمؤمنين والمؤمنات تحريها في العشر كلها، وأن تعمر هذه الليالي بالطاعة والعبادة والدعاء والضراعة إلى الله جل وعلا لفضل هذه العشر ولأجل موافقة هذه الليلة. وقد ذهب جمهور أهل العلم لأنها مختصة بالعشر، وقد صحت بذلك الأحاديث أنها في العشر الأواخر من رمضان. وشذ بعض أهل العلم، يقول الشيخ ابن باز، فقال إنها في السنة كلها، وقال بعضهم إنها في النصف الأخير، وهذا كله ضعيف يقول الشيخ ابن باز، والصواب أنها في العشر الأخيرة من رمضان، كما صح في ذلك الأخبار المستفاضة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها في العشر الأخيرة من رمضان، كما أن الصحيح أن أوتارها آكد، وأن ليلة 27 آكد من غيرها. وفي هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري أنها وقعت في ليلة 21، وأنه ذكر أنها ليلة 21، فقد أصبح في صبيحتها يسجد على ماء وطين فمطرت السماء في تلك الليلة، فرأوا على وجهه آثار الماء والطين. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إن أدركت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فالسنة الدعاء فيها بالدعوات الطيبة والاجتهاد فيها بأنواع الخير من الصدقات وقيام الليل والإكثار من ذكر الله وقراءة القرآن والدعوات الجامعة. هذا الذي ينبغي. وهذه الليلة خير من ألف شهر كما قال الله تعالى. قال العلماء، يقول الشيخ ابن باز، أن العمل فيها والإجتهاد فيها أفضل من العمل في ألف شهر مما سواها. هذا فضل عظيم، ألف شهر 83 سنة وأربعة أشهر، فهو عمر كامل. يقول الشيخ ابن باز: عمر إنسان كامل. فمن أدرك هذه الفضيلة هذا خير. فينبغي للمؤمن الاحتساب في هذه الليلة وهذه العشر والاجتهاد في الخير وسؤال الله تعالى التوفيق فيها، وهي لا تكلف شيئا، عشر ليال ما تكلف كثيرا. الاجتهاد فيها لا يكلف كثيرا، لأنها أيام عشر، ليست شهرا ولا شهرين ولا سنة، عشر ليالي. يقول الشيخ ابن باز: الاجتهاد فيها والحرص فيها على أنواع الخير أمر ميسر والحمد لله. ولقد رأيت هذا من سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، حيث صليت معه في زمن قديم صلاة التهجد في المسجد الحرام، فما رأيته يترك شيئا من صلاته، بل يصلي، فربما صلى وهو جالس، ثم إذا اقترب الإمام من الركوع قام وركع وهو قائم في آخر عمره. وكان يستاك قبل كل صلاة رحمه الله تطبيقا للسنة. فينبغي الحرص ونحن في نشاط وفي قوة، ونحن الآن في البيوت نجتهد أكثر. في بيتك كل شيء ميسر، جوارك تجتهد في العبادة، في إدراك هذه الليالي الفاضلة وهذه العشر المباركة، لعلك تدرك ليلة القدر. كذلك مما أفاد به الشيخ السعدي رحمه الله، قال رحمه الله: ليلة القدر سميت بذلك لأن قدرها عند الله عظيم، وقيل لأن قدر العبادة فيها عند الله عظيم، وقيل لأنها تقدر فيها الأشياء كل عام. قال رحمه الله: ولا مانع من إرادة هذه الأشياء كلها، فهي عظيمة المقدار، ولهذا وصفها الله تعالى بأنها سلام، وبأن العبادة فيها خير من العبادة في ألف شهر، لأن العبادة فيها خير من ألف شهر. كذلك مما أفاد به الشيخ السعدي رحمه الله في قوله: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر، قال: هذا نص صريح في أنها في العشر الأواخر. قال: والحكمة في إخفائها ظاهرة، لأجل أن يجتهد الناس في طلبها فيكثرون في العشر الأواخر من العبادات، كما أخفيت ساعة الإجابة من الليل، وكذلك ساعة الإجابة من يوم الجمعة، فيجتهد الإنسان في طلبها وفي الاجتهاد فيها. كذلك يؤخذ من قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21 إلى آخره، فيه أنها في العشر الأواخر. وكان صلى الله عليه وسلم قبل علمه بأنها في العشر الأواخر يعتكف العشر الأوسط ظنا منه أنها فيها، واجتهد لطلبها، فلما علم أنها في العشر الأواخر اعتكف فيها. عوض الله تعالى أمة محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الليلة. ولهذا الأمم السابقة كانت أعمارهم طويلة، فعوض الله تعالى هذه الأمة بليلة القدر. من أدركها في 5 سنوات 10 سنوات كأنه عبد الله مئات السنين، مئات السنين. الله أكبر. فنجتهد في إدراكها، وقد يكون هذا آخر عام من عمرك تدرك فيه ليلة القدر. ثم ذكر العلامة السعدي فقال: وفيه أن الأوتار 21 إلى آخره آكد من الأشفاع، وفيه قرينة لمن قال إنها في 21. وقال الإمام أحمد رحمه الله: أرجاها 27. قال العلامة السعدي: وأما قول من قال إنها تتنقل فضعيف جدا من وجوه كثيرة. يعني الشيخ السعدي رحمه الله يوافق شيخنا النجمي في أنها ليلة معينة، بخلاف ما رأى الشيخ بن باز وغيره من أهل العلم. وعلى كلا القولين، سواء كانت تتنقل أو ليلة بعينها، فهي في العشر الأواخر قطعا. فمن اجتهد العشر الأواخر قطعا يدركها. وفيه أن رؤيا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حق، وفيه أنهم لم يزخرفوا المساجد، بل كان على عريش أي جريد النخل، ولهذا وقف المسجد على النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت صبيحتها أني أسجد بين ماء وطين. وفيه أنه من شرع في عمل أن يتمه. نسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل درسنا في شرح أحاديث عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا على حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. هذا الحديث يستفاد منه فوائد، فمن فوائده يؤخذ منه فضيلة الصيام تطوعا إذا كان في الغزو، أي في غزو الكفار. ويؤخذ منه أن العمل الذي يراد به وجه الله تعالى يكون له فضل عظيم وتأثير كبير، فالمباعدة بين وجه الصائم وبين النار مسافة 70 خريفا هذا فضل عظيم وثواب كبير. كذلك استفاد من قوله في سبيل الله، يحتمل أن يكون المراد به صيام يوم تطوعا، أي ليس بواجب مع الإخلاص، ويحتمل أن المراد به أن يكون في الغزو للكفار، وهو الذي يطلق عليه في سبيل الله. قال شيخنا رحمه الله الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: لكن يظهر أن هذه الفضيلة إن كان المراد بها في سبيل الله الجهاد، فإنه يكون مقيدا بما لم يدن القتال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عزم على المجاهدين حين اقترب العدو أن يفطروا. كذلك مما أفاد به الشيخ ابن باز رحمه الله على هذا الحديث قال الشيخ ابن باز: وهذا الحديث معناه والله أعلم في سبيل الله، يعني في طاعة الله. من صام يوما يبتغي وجه الله والدار الآخرة فله هذا الأجر العظيم، وهو من أسباب بعده من النار والسلام من دخول النار. والصيام من أفضل الأعمال ومن أفضل القرب، وهو جنة للعبد من النار إذا صامه ابتغاء وجه الله، لا رياء ولا سمعة ولا لمقصود آخر، بل ابتغاء وجه الله تعالى، فله هذا الأجر العظيم. وقال بعضهم يقول الشيخ ابن باز في سبيل الله أي في الجهاد، ولكن ليس بظاهر، لأن الجهاد مأمور فيه بالإفطار، المجاهد مأمور بالإفطار لأنه أقوى له على الجهاد، جهاد الأعداء، إذا أفطر يكون أقوى له على جهاده. لكن المراد والله أعلم يقول الشيخ ابن باز أن الإنسان إذا صام يوما في سبيل الله أي في طاعة الله ابتغاء مرضاته، لا رياء ولا سمعة ولا لمقاصد أخرى، بل صام ابتغاء وجه الله، فهو من أسباب دخول الجنة. وصوم التطوع فيه خير كثير وفضل كبير. أما الواجب فرمضان فقط والكفارات كذلك فريضة، لكن إذا صام يوما في سبيل الله في طاعة الله نفلا فله أجر عظيم، وهو من أسباب السلامة من النار. إذا كان هذا الفضل في صوم التطوع، فصوم النفل أفضل وأعظم. قال العلامة السعدي رحمه الله في شرحه على هذا الحديث: فيه فضل عظيم، لأنه جمع بين عبادتين الصيام والجهاد. يقول الشيخ السعدي رحمه الله: ومحل ذلك إذا لم يضعفه عن الجهاد، فإن أضعفه عن الجهاد فتركه أولى، لأن الجهاد أفضل منه، لأن الجهاد أفضل منه. الحديث الذي بعده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر من رمضان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان منكم متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21، وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال: من اعتكف معي فليعتكف في العشر الأواخر، فإني أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها من كل وتر. فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوقف المسجد، فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح 21، من صبح 21. هذه الأحاديث يستفاد منها فوائد. من فوائدها أن السبع الأواخر من العشر الأخيرة من رمضان هي أرجى ما يكون لليلة القدر، وقد ورد ما يدل على أنها تتحرى في العشر الأواخر وفي الوتر، وهذا أخص، إذ إن السبع الأواخر تبدأ من ليلة 21. ولكن إذا قلنا إنها تتحرى في الوتر، يقول شيخنا النجمي رحمه الله: فهل الوتر معتبر بما مضى أو بما بقي؟ فإن كان الوتر معتبرا بما مضى فإن ليالي رجاءها 21 و23 و25 و27 و29، وإن قلنا إنها تعتبر بما بقي فإن ليلة 22 تاسعة تبقى، وليلة 24 سابعة تبقى، و26 خامسة تبقى، و28 ثالثة تبقى. والخلاف في ليلة القدر هل هي في رمضان أو في الحول كاملا، وإذا قلنا إنها في رمضان فهل هي ليلة معينة أو أنها تتنقل؟ ذهب الجمهور من أهل العلم أنها في رمضان، كما قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وليلة القدر أنزل فيها القرآن، والقرآن أنزل في رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. واختلفوا في مظنتها، فمنهم من قال ليلة 17 التي صبيحتها وقعت موقعة بدر، ومنهم من قال 21، ومنهم من قال 23، ومنهم من قال ليلة 25، ومنهم من قال ليلة 27. وقد كان أبي بن كعب يقول إنها ليلة 27. وقد ذكر الحافظ ابن حجر الأقوال فيها وأوصلها إلى فوق 40. والقول الصحيح أنها في رمضان، وأنها في العشر الأواخر من رمضان. ولكن هل هي ليلة معينة ليلة بعينها أو تتنقل؟ محل خلاف بين أهل العلم. فنقول هي قطعا في العشر الأواخر، من قام كل العشر الأواخر قطعا يدرك ليلة القدر. أما هل هي معينة أم تتنقل فقلنا العلماء اختلفوا في ذلك. فمن العلماء من قال إنها ليلة بعينها، قال شيخنا النجمي رحمه الله: والقول الصحيح فيما يظهر أنها ليلة بعينها، إذ لو كانت تتنقل لما كان لقوله صلى الله عليه وسلم: أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين في صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. فقوله أريت هذه الليلة ثم أنسيتها فائدة، فإنها لو كانت متنقلة ما قال هذا، يقول شيخنا النجمي: فإنها لو كانت متنقلة. وعلى هذا فالصحيح يقول الشيخ أنها معينة، وأنها في رمضان، وأنها في العشر الأواخر، بل في السبع الأواخر، هذا ما تقتضيه الأدلة، هذا ما رجحه شيخنا النجمي رحمه الله. ورجح بعض أهل العلم أنها تتنقل، وهو ما رآه أبو قلابة رحمه الله، ويفتي به الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين، أنها تتنقل في العشر الأواخر. واستدلوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إني أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين، فكانت في ذلك العام ليلة 21. وسواء قلنا أنها تتنقل أو ليلة بعينها، هي قطعا في العشر الأواخر، وهي في السبع الأواخر أرجى، التمسوها في السبع الأواخر، يقول صلى الله عليه وسلم: ليلة 25، ليلة 27، ليلة 29. وكان أبي بن كعب يقسم أنها ليلة 27، وأرجاها ليلة 27. فالإنسان يجتهد في العشر الأواخر، وقطعا إذا قامها يدرك ليلة القدر. قال صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. في الوتر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الوسطى من رمضان طلبا لليلة القدر، وكان يحسبها في العشر الأوسط، وبعد ذلك اعتكف في العشر الأواخر، أخبر بأنها في العشر الأواخر بما رأى من تواطؤ رؤيا أصحابه، فأمر بتحريها في العشر الأواخر، ثم أمر بتحريها في السبع الأواخر، والعمل على الأخص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر بها عينا، أو أنه قد أخبر بها مؤخرا ثم أنسيها لحكمة أرادها الله. ولهذا أرى رؤياكم في الحديث قد تواطأت على السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرى في السبع الأواخر. وجاء في الحديث الآخر: إني خرجت لأخبركم فتلاحى فلان وفلان، اختصموا بعض الصحابة فأنسيتها. ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح أن مما يستفاد من الحديث أن الملاحاة والمخاصمة والمنازعة تذهب العلم، تذهب العلم، وهذا واقع. تجد من يدخل في الجدل العقيم الذي لا ينتج عنه فائدة ولا علم وليس وراءه مصلحة يحرم العلم، يذهب وقتهم في الجدل والقيل والقال. كذلك يستفاد من الحديث الذي بعد حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط، يستفاد منه فوائد. أولا يؤخذ منه مشروعية الاعتكاف، ويؤخذ منه تأكده في رمضان لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ويؤخذ منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الوسطى من رمضان كأنه كان يظن أن ليلة القدر فيها، ثم أخبر أنها في العشر الأواخر. ويؤخذ منه أنه لما أراد أن يخرج من اعتكافه بتمام العشر الوسطى أتي فقيل له: ما تطلب، ما تطلب أمامك، يعني ليلة القدر في العشر الأواخر. ويستفاد منه أنه قال لأصحابه: من اعتكف معي يعني في العشر الوسطى فليعتكف معي في العشر الأواخر، والمقصود فليواصل. ويستفاد من قوله: فلقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، أن المصلحة الدينية في نسيانها، ليجتهد الناس في طلبها فيكثر من العبادة والأجر على قدر النصب. يؤخذ من قوله: ولقد رأيتني أسجد من صبيحتها في ماء وطين، استدل به من رأى أنها ليلة 21. يؤخذ من قوله: فالتمسوها في العشر الأواخر، أن ليلة القدر في العشر الأواخر. ويؤخذ منه بطلان القول بأنها في غيرها. يؤخذ من قوله: والتمسوها في الوتر منها، أنه تخصيص بعد تخصيص، أن ليلة القدر في العشر الأواخر خاصة، وفي الوتر من العشر الأواخر خاصة، وهي 21 23 25 27 29. وقد سبق معنا كلام العلماء في الوتر، هذا الوتر يعتبر بما مضى فيكون 21 إلى آخره، أو يعتبر بما بقي فيقال ليلة 22 لأنها التاسعة تبقى، وليلة 24 لأنها السابعة تبقى إلى آخره. وأقول، يقول شيخنا النجمي رحمه الله، أنه لو كان الأمر على ذلك ما قال: والتمسوها في الوتر منها فائدة، إذ إن الوتر ضد الشفع، والذي هو ضد الشفع 1 و3 و5. أما ما زعمه هذا القائل فهو يقع على الذي يعتبر شفعا، لأن العبرة بما مضى لا بما بقي. كذلك مما أفاد به سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله على هذه الأحاديث أنها تدل على إثبات حصول ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وقد دل القرآن على أن ليلة القدر حق وأنها واقعة، وأن الله أنزل فيها القرآن: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، ليلة عظيمة، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، اجتمع فيها من الشرف العظيم، أنزل الله فيها القرآن وهو أعظم كتاب وأشرف كتاب، وأنزل على أشرف نبي، على أفضل نبي وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وأنزل في أفضل ليلة وفي أفضل شهر وهي ليلة القدر، يقول الشيخ ابن باز رحمه الله، من شهر رمضان، وفي أفضل مكان وهو مكة المكرمة، فاجتمعت له أنواع الشرف المكاني والزماني، وكونه على أشرف الأنبياء وأفضلهم وخاتمهم صلى الله عليه وسلم، وبين سبحانه أنها مباركة وأنها يفرق فيها كل أمر حكيم، أي ما يكون في السنة تقدر فيها حوادث السنة تفصيلا من القدر السابق، وهذا من آيات الله وحكمته. كذلك يؤخذ من قوله فلتحرى في السبع الأواخر، يعني هي آكد من غيرها السبع الأواخر، وقد تقع في الأولى والثانية والثالثة، لكن في السبع الأواخر آكد من غيرها، يقول الشيخ ابن باز. كذلك يقول الشيخ ابن باز في حديث عائشة وأبي سعيد الدلالة على أنها تقع في العشر الأخيرة من رمضان، ولكنها في الأوتار آكد 21 23 25 27 29، هذه الأوتار آكد من غيرها، وقد تقع في غير الأوتار كما في الحديث الآخر، في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى، أو ثالثة تبقى، إلى أن قال في آخر ليلة. فالمشروع للمؤمنين والمؤمنات تحريها في العشر كلها، وأن تعمر هذه الليالي بالطاعة والعبادة والدعاء والضراعة إلى الله جل وعلا لفضل هذه العشر ولأجل موافقة هذه الليلة. وقد ذهب جمهور أهل العلم لأنها مختصة بالعشر، وقد صحت بذلك الأحاديث أنها في العشر الأواخر من رمضان، وشذ بعض أهل العلم يقول الشيخ ابن باز فقال إنها في السنة كلها، وقال بعضهم إنها في النصف الأخير، وهذا كله ضعيف يقول الشيخ ابن باز، والصواب أنها في العشر الأخيرة من رمضان كما صح في ذلك الأخبار المستفاضة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها في العشر الأخيرة من رمضان، كما أن الصحيح أن أوتارها آكد، وأن ليلة 27 آكد من غيرها. وفي هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري أنها وقعت في ليلة 21، وأنه ذكر أنها ليلة 21، فقد أصبح في صبيحتها يسجد على ماء وطين فمطرت السماء في تلك الليلة، فرأوا على وجهه آثار الماء والطين. وقد قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله إن أدركت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فالسنة الدعاء فيها بالدعوات الطيبة والاجتهاد فيها بأنواع الخير من الصدقات وقيام الليل والإكثار من ذكر الله وقراءة القرآن والدعوات الجامعة، هذا الذي ينبغي. وهذه الليلة خير من ألف شهر كما قال الله تعالى. قال العلماء يقول الشيخ ابن باز أن العمل فيها والإجتهاد فيها أفضل من العمل في ألف شهر مما سواها، هذا فضل عظيم. ألف شهر 83 سنة وأربعة أشهر، فهو عمر كامل يقول الشيخ ابن باز، عمر إنسان كامل. فمن أدرك هذه الفضيلة هذا خير، فينبغي للمؤمن الاحتساب في هذه الليلة وهذه العشر والاجتهاد في الخير وسؤال الله تعالى التوفيق فيها، وهي لا تكلف شيئا، عشر ليال ما تكلف كثيرا، الاجتهاد فيها لا يكلف كثيرا، لأنها أيام عشر ليست شهرا ولا شهرين ولا سنة، عشر ليالي يقول الشيخ ابن باز، الاجتهاد فيها والحرص فيها على أنواع الخير أمر ميسر والحمد لله. ولقد رأيت هذا من سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، حيث صليت معه في زمن قديم صلاة التهجد في المسجد الحرام، فما ترى رأيته يترك شيئا من صلاته بل يصلي، فربما صلى وهو جالس ثم إذا اقترب الإمام من الركوع قام وركع وهو قائم في آخر عمره، وكان يستاك قبل كل صلاة رحمه الله تطبيقا للسنة، فينبغي الحرص ونحن في نشاط وفي قوة، ونحن الآن في البيوت نجتهد أكثر، في بيتك كل شيء ميسر لجوارك تجتهد في العبادة في إدراك هذه الليالي الفاضلة وهذه العشر المباركة، لعلك تدرك ليلة القدر. كذلك مما أفاد به الشيخ السعدي رحمه الله، قال رحمه الله: ليلة القدر سميت بذلك لأن قدرها عند الله عظيم، وقيل لأن قدر العبادة فيها عند الله عظيم، وقيل لأنها تقدر فيها الأشياء كل عام. قال رحمه الله: ولا مانع من إرادة هذه الأشياء كلها، فهي عظيمة المقدار، ولهذا وصفها الله تعالى بأنها سلام، وبأن العبادة فيها خير من العبادة في ألف شهر، لأن العبادة فيها خير من ألف شهر. كذلك مما أفاد به الشيخ السعدي رحمه الله في قوله: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر، قال: هذا نص صريح في أنها في العشر الأواخر. قال: والحكمة في إخفائها ظاهرة لأجل أن يجتهد الناس في طلبها فيكثرون في العشر الأواخر من العبادات، كما أخفيت ساعة الإجابة من الليل، وكذلك ساعة الإجابة من يوم الجمعة، فيجتهد الإنسان في طلبها وفي الاجتهاد فيها. كذلك يؤخذ من قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21 إلى آخره، فيه أنها في العشر الأواخر، وكان صلى الله عليه وسلم قبل علمه بأنها في العشر الأواخر يعتكف العشر الأوسط ظنا منه أنها فيها، واجتهد لطلبها، فلما علم أنها في العشر الأواخر اعتكف فيها. عوض الله تعالى أمة محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الليلة، ولهذا الأمم السابقة كانت أعمارهم طويلة، فعوض الله تعالى هذه الأمة بليلة القدر، من أدركها في 5 سنوات 10 سنوات كأنه عبد الله مئات السنين، مئات السنين. الله أكبر. فلنجتهد في إدراكها، وقد يكون هذا آخر عام من عمرك تدرك فيه ليلة القدر. ثم ذكر العلامة السعدي فقال: وفيه أن الأوتار 21 إلى آخره آكد من الأشفاع، وفيه قرينة لمن قال إنها في 21. وقال الإمام أحمد رحمه الله: أرجاها 27. قال العلامة السعدي: وأما قول من قال إنها تتنقل فضعيف جدا من وجوه كثيرة. يعني الشيخ السعدي رحمه الله يوافق شيخنا النجمي في أنها ليلة معينة، بخلاف ما رأى الشيخ بن باز وغيره من أهل العلم. وعلى كلا القولين، سواء كانت تتنقل أو ليلة بعينها، فهي في العشر الأواخر قطعا، فمن اجتهد العشر الأواخر قطعا يدركها. وفيه أن رؤيا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حق، وفيه أنهم لم يزخرفوا المساجد، بل كان على عريش أي جريد النخل، ولهذا وقف المسجد على النبي صلى الله عليه وسلم وهيت صبيحتها أني أسجد بين ماء وطين. وفيه أنه من شرع في عمل أن يتمه. نسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.